بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 16 من شهر شوال لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 30 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وجاز ورق
في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي.
نعم، هنا يتكلم عن أنك يمكن أن تخرج عن زكاة الذهب فضة، ويمكن أن تخرج عن زكاة الفضة كذلك ذهبا، وكذلك قال وعكسه كذا الفلوس، وأثبت للفلوس هنا وهي عملة دون الذهب والفضة، وهي عملة نحاسية، وهي عملة نحاسية بمعنى أنه يجوز إخراجها عن الذهب والفضة، وعاملها على أنها كما تعامل النقود. الآن قال وجاز ورق. الآن موضوع نقص النصاب في بعض الأموال، فإذا نقصت في مجموعها ذهبا وفضة عن النصاب فلا زكاة فيها. طيب، الحسابات المجمدة، نفترض أن فلان عقوبة اقتصادية بما إلى ذلك جمدت حساباته، بمعنى أصبح لا يستطيع التصرف بهذه الحسابات، فعندئذ هذا الحساب المجمد لا يزكيه كل عام، لأنه حيل بينه وبين ماله فافتقد إلى النماء، وأصبح هذا المال معجوزا عن تحصيله والتصرف فيه، وبناء عليه نقول له يزكيه بعد الإفراج عنه لعام واحد مضى، يعني بعدما يقبضه فيزكيه لعام واحد مضى. كذلك الأموال الضائعة، أضاع ماله في فلاة لم يعد يدري أين ماله فوجده بعد سنين، فإنه يزكيه لعام واحد مضى. من يشتري اللي هو المحتكر كما سيأتي لنا فيه تفصيل، أيضا سيزكي لعام واحد مضى بشروطه. طيب، ما لا تجب زكاته من الحلي؟ لا تجب الزكاة في الحلي الجائز كقبضة السيف، أن يكون محلى بالنقدين إذا كان لرجل، أما إذا كان لامرأة فلا يجوز لها، أو كان أنفا أو سنا. فهذه الحلي من هذا النوع المباح في موضوع القنية فإنه لا تجب الزكاة فيه. طيب، أما إذا كسر، يعني عنده قطعة ذهبية يجوز اقتناؤها، كان تكون حلية في سيف أو علامة في المصحف، كسرت خرجت عن الوصف الذي أحلت فيه أو الذي أحلت من أجله، فله الآن أن لا يزكيه بشرطين: أن يكون مما يمكن إصلاحه ونوى إصلاحه، يعني يقبل الإصلاح لا يحتاج إلى صهر جديد، يمكن إصلاح ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه، فإذا لم ينوي إصلاحه خرج عن كونه في الوصف الجائز فعليه الزكاة عند إذن. فإذا تكسر أو تهشم على نحو لا يقبل الإصلاح فإنه يجب أن يزكى، لأنه صار ملحقا بأباريق الذهب والفضة والاقتناء الممنوع. كذلك الذهب والحلي إذا أعد للعاقبة لامرأة، امرأة اشترت الذهب والحلي، إذا أعد للعاقبة فإنه يجب أن يزكى كل عام. كذلك إذا أعده لزواج ابنته، يعني هو يقتنيه لكنه يريد أن يعده لزواج ابنته، خرج عن كونه للتحلي، يعني هو ادخره يريد أن يدخره هدية لابنته أو لزوجته القادمة، فعندئذ نقول له خرج عن كونه للتحلي فلا بد أن تخرج زكاته. إذن هذا مما يجب فيه الزكاة. مما تجب فيه الزكاة. ما هو الحال عندنا في الأردن؟ الحال عندنا في الأردن أن المرأة تجمع بين نيتين، نية التحلي ونية الإعداد للعقيدة. بمعنى عندما تشتري الذهب فإنها تشتريه بنية أنها تتحلى، وإذا احتاجت إليه فإنها تبيعه. إذن وجدت نية الادخار مع نية التحلي والزينة، فإذا اجتمعت نية الادخار مع التحلي والزينة فعندئذ يجب أن تزكيه كل عام، يجب أن تزكيه كل عام. الآن ما يستجد من الأموال؟ ما يستجد من الأموال؟ إما أن يكون ربحا كما هو الحال في التجارة، وإما أن يكون غلة، يعني مستغلات، مثل اشتريت عمارة فأنت يأتيك منها الأجرة، هذه نسميها غلة. عندك ماشية فيأتيك منها اللبن، ويأتيك منها الصوف، ويأتيك منها الشعر وما إلى ذلك، هذا يسمى غلة. تمام؟ سيارات التأجير هذا أيضا يسمى غلة. وكذلك هناك الفائدة، الفائدة هي ما تجدد لك من مال لا عن مال، يعني ما بيكون نتيجة استثمار أو بيكون نتيجة مال تولد من مال. لاحظ الغلة هي من مالك، واضح؟ الربح من مالك الذي تتجر به، الفائدة تجدد لك لا عن مال كالمهر للمرأة، فهو ليس مقابلة مال، الدية ليس مقابل مال، الميراث ليس مقابل مال، الأرش اللي هي يعني التعويضات على الأطراف اللي هي ما دون النفس. نقول إن الربح ما تدوره في التجارة ويصدر لك ناتجا هو الربح، ما شيء تقتنيه ويخرج لك الغلة كالماشية عندك أو العمارة المؤجرة نسميه غلة، وكذلك عندنا الفائدة. الآن فيما يتعلق بالربح، فيما يتعلق بالربح، الربح هو ما زاد على ثمن مشترى للتجارة ببيعه. إذن الربح ما زاد على ثمن مشترى، يعني عندي اشتريت سلعة بألف، بعتها بألف ومئتين، إذن في عندي بيع وبيع، في عندي تقليب المال في البيوع، واضح؟ وفي زيادة، هذه الزيادة تسمى الربح. ما حول الربح في التجارة؟ هل حوله الوقت الذي أربح فيه، أم حوله حول أصله؟ حول أصله، يعني أنا ملكت 20 نصاب وبدأت بالتجارة، أو ملكت دون النصاب وبدأت بالتجارة، الحول لتجارتي ليس الوقت الذي أفتح به المحل، ليس الوقت الذي أستحق به الأرباح، إنما هو وقت المال الذي بدأت أتجر به، وقت المال الذي بدأت أتجر به. فإذا أنا كان عندي على سبيل المثال 10,000 دينار وضعتها في التجارة، ففي أول بدء بهذه التجارة فعندئذ نكون قد بدأنا بالحول، إذا كان المال طبعا نقدي، فيعتبر حول التجارة حول أصل المال. يعني الحول لا يبدأ من بدء التجارة بمعنى تاريخ التجارة، بل الحول لأصل المال الذي بدأت به التجارة. يعني عندي 10,000 دينار بالصندوق، بقيت في الصندوق شهر محرم إلى شهر ذي القعدة، بدأت التجارة في شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة هو الشهر 11. الآن حول تجارتي متى بدأ؟ من ذي القعدة ولا من 1 محرم اللي الملك 10,000؟ أيوة. إذن حول التجارة ليس الوقت الذي تبدأ به بالإتجار، إنما هو حول أصل المال الذي بدأت به. فإذا كان حولي 1 محرم زكيت 10,000 في 1 محرم، لكنني افتتحت التجارة في شهر ذي القعدة وهو الشهر 11، ومحرم هو الشهر 1 من العام الهجري. متى بدأ حولي في التجارة؟ بدأ حولي من 1 محرم لا من 1 ذي القعدة. فلا تقول لي أنا فتحت المحل في 1 ذي القعدة وسيكون حولي في واحد ذي القعدة من العام المقبل، لا، إنما سأقول لك إن العبرة بالحول، بحول الأصل. ولو لم يكن بالغا للنصاب، ولو بدأ بالدين، يعني أنا الآن ما عندي في واحد محرم ما عندي دينار واحد، أحدهم قال لي خذ هذه البضاعة دين عليك بثمن كذا، أعطيتك البضاعة وقلت لك هذه بضاعة اتجر بها وثمنها 100,000، وأنت قبل هذا التاريخ لنفترض أنه الواحد من محرم لم يكن معك دينار واحد وبدأت بدين تجاري، بمعنى قلت لك هذه 1,000 طن من الحديد اتجر بها وهي دين عليك وثمنها تسددني إياه، أقول لك إن حولك قد بدأ من وقت إتجارك بالحديد الذي استدنته، وإن لم تكن تملك فبدأت بتقليب هذه السلع في الأسواق، فجئتك عند الأول من ذي القعدة ووجدت عندك عروض تجارية من الحديد والإسمنت بلغت على سبيل المثال في قيمتها 150,000، ووجدت عندك من هذه السلع ما يفي بالنصاب وزيادة، ووجدت أنك في واحد ذي القعدة لم تكمل الحول، ففي واحد محرم سآتيك لأنك استدلت البضاعة في واحد محرم السنة الماضية، فأقول لك سآتيك في الأول من محرم، فجئت إليك في الأول من محرم، كم عندك من بضائع؟ قلت لي عندي من البضائع ما يساوي 150,000، قلت لك كم عليك من دين وأنت لا يوجد عندك أموال أخرى؟ قال لي علي من الدين هي 100,000، نقول له زكي 50,000. طيب منذ متى بدأ الحول؟ بدأ الحول من واحد محرم وهو ابتداء الدين، إذن أنا لم أشترط عليه أن يمر على النصاب حول، لم أشترط عليه أن يمر على النصاب حول، بل لو بدأ في الأول من محرم أن يتجر ب5 دنانير ذهبية. أريد أن أوضح شيئا، إذا قلت لك 20 دينارا فاعلم أنني أعني النصاب، إذا قلت لك أقل من 20 دينارا فإنني أعني عدم اكتمال النصاب، تمام؟ وإذا أتيت لك برقم فوق 20 فاعلم أنني أريد ما فوق النصاب، نصاب فما فوق، وبالتالي لا تختلف عن النصاب. إذن سنستخدم اللفظ الشرعي، النصاب هو 20 دينارا، فإذا قلت لك بدأ يتجر في الواحد من محرم ب10 دنانير دون النصاب، فجئت إليه بواحد محرم العام التالي فوجدت عنده 100 دينار، نقول له زكي 100 دينار من أي حول؟ حوله الواحد من محرم الذي بدأ يتجر فيه بإيه؟ بال10 دنانير. لكن لو ال10 دنانير مدخرة في صندوق البيت لا تزكى لأنها لم تبلغ نصابها، هذا إذا كانت وحدها، لاحظ دائما حيث كانت وحدها، أما حيث إذا وجد معها الفضة ووجد معها النقود الورقية إذن تضم ما عندك من ذهب وفضة وعملات ورقية تضمها إلى بعضها في تحقيق موضوع النصب. إذا ما تكلمت عنه فيما دون النصاب وجعلته في الأول من محرم وأنه بدأ يتجر بما دون النصاب اعتبرت ذلك خاصا بالتجارة، لأن 100,000 و150,000 في تجارة الحديد السابقة كانت كاملة في الدين. عندما قلت بدأ بالاتجار ب5 دنانير فلما جئته على رأس الحول فوجدته يملك 100 دينار تولدت من هذه 5، فكانت 100 كاملة فيها، فلذلك ابتدأت حوله من بدء الاتجار ولو بدأ يتجر بدين عليه، ولو بدأ يتجر بما دون النصاب. ف فلما أثمر ما فوق النصاب، قلت فلما أثمر ما فوق النصاب بالتجربة تلك الخمسة دنانير وبالتجربة تلك المئة والألف دينار التي بدأ بها، نقول له قد بلغت 150,000، قد بلغت 150,000. إذن هذه 150,000 كانت كامنة في تلك الأطنان من الحديد التي أعطيت إليك ببيع وبدأت بالإتجار بها، وعندئذ نقول إنه قد وجب عليك الزكاة منذ البدء الإتجار بتلك العروض. إذن نقول من ملك دينارا في شهر واحد وهو محرم من سنة 39 للهجرة على سبيل المثال، وتم نصابه في شهر 11 على سبيل المثال هو ذي القعدة سنة 39 نفسها، فلا يزكيه إلا بعد حول بشرط أن يبقى نصابا فأكثر عن واحد محرم. 1000 اللي هو إيه؟ 1440. ملك دينارا في شهر واحد وهو محرم سنة 39، وجاء محرم الثاني اللي هو في سنة 40 للهجرة، فتم النصاب في واحد من شهر رجب 40، فيزكيه في شهر رجب فيزكيه في واحد من شهر رجب، ويعتبر حوله الجديد من اكتمال النصاب في واحد رجب اللي هو الشهر السابع سنة 40 للهجرة. نذهب الآن للحديث عن زكاة الغلة. زكاة الغلة غلة التجارة، ومعناها تقليب العين، تقليب العين. ومعنى العين إذا قلنا هنا في الزكاة أي النقود، تقليب العين في المنافع مثل مكاتب تأجير السيارات على سبيل المثال، فهو يشتري سيارات لتأجيرها لا لنفسه، بمعنى أنه يتجر في بيع المنافع. إذن هذا مثال على من يتجر في المنافع، بمعنى عندي من يتجر بالأعيان عروض السلع، يتجر بالشقق، فعنده عروض هي شقق. طيب نفترض أن هناك من افتتح مكتبا لتأجير السيارات، هذا تاجر أم لا؟ تاجر. يتاجر بماذا؟ بالأعيان ولا بالمنافع؟ بالمنافع. إذن مثل هذا أيضا مكاتب التأجير العقاري، ما قلناه في الربح بتقليب البيع في الأعيان والسلع هو عين ما نقوله في تقليب العين، أعني النقود في تجارة المنافع. مثال تاجر يقوم بتأجير السيارات، بدأ في الأول من محرم سنة 39 للهجرة، فإذا بلغ نصابا في واحد محرم 40 زكاه، واضح؟ زكاه أي يزكي المال، لأنه يقلب المال في تجارات المنافع. أما إذا يزكي جملة المال إذا بلغ نصابا في السنة التالية، بدأ بعشرة دنانير في واحد محرم 39، ثم في واحد محرم سنة 40 بدأ بالتجار بالسيارات بأقل من نصاب، التجار بمنافع السيارات، جئنا له في السنة التالية في واحد محرم في السنة التالية فوجدنا عنده نصابا ويزيد، نقول له فإن حولك قد بدأ من واحد محرم من السنة الماضية، وإن لم يكن قد بدأت بنصاب، فما فعلناه في تقليب التجارة في السلع نفعله في تقليب التجارة في المنافع، وهو تقليب العين، تقليب العين. طيب نفترض أنه استدان 20 دينارا في 1/1/39 واشترى سلعة بها للتجارة ثم باعها 50 دينارا، فإن ابتداء الحول هو 1/1/39، ونأتي إلى هو بداية الحول، ونأتي إلى مركزه المالي في 1/1/40، فنجد معه في الصندوق 50 دينارا، فنقول له ما يأتي؟ كم الدين؟ 20. كم بقي عندك؟ 30. إذن عندك تزكى أم لا؟ لا. إذن يزكي اللي هو مقدار كم؟ 30. خصم منها مقدار 20. طيب، فإذا جئنا عليه على سبيل المثال، إذن هذا اعتبرنا له حوله من الوقت الذي اقترض فيه تلك الدنانير، فتوافر معه 50 دينارا على رأس الحول التالي، فخصمنا له. طيب، لابد من سؤال. على سبيل المثال جئنا على تاجر ابتدأ تجارته على سبيل المثال بهذه 30 دينارا، هذه 30 دينارا، فقلنا له إنك اتجرت وربحت 50، الآن سوف نحسم له من 50 30 التي استدانها، فوجبت عليه على سبيل المثال اللي هي الزكاة فيما تبقى وهي 20. لكن هناك سؤال، ماذا لو أنني وجدت عنده عقارا؟ بمعنى يمكن أن توضع هذه اللي هي المبلغ المدين مقابل ذلك العقار، فتنجو 50 جميعا وتجب فيها الزكاة جميعا. فإن وجدنا للتاجر عقارات مقتنة تمكننا من حماية رأس مال الزكاة الذي وجبت فيه الزكاة، وهو الذي سأسميه وعاء الزكاة، فنقول ضع تلك الديون في مقابلة ما عندك من العقار، وسلم لنا رأس مالك النقدي الذي وجبت فيه الزكاة، فنأخذ الزكاة من رأس مالك هذا كله، لأنه وعاء للزكاة. سأوضح بمثال أكبر. حالنا اليوم موظف يشتري شقة على سبيل المثال ب100,000 دينار. الآن عنده أقساط لهذه 100,000 ويسدد على مدار سنين طويلة، ولكن أيضا له رصيد في البنك، له رصيد على سبيل المثال 10,000. جئنا إليه نريد أن نحسب زكاة ماله، قلنا له كم عندك في الصندوق؟ قال عندي 10,000. قلنا له هذه 10,000 عندك؟ قال لكن عندي دين للبنوك بقيمة 50,000، لأنني ما زلت أسدد ثمن الشقة. نقول له كم قيمة الشقة؟ قال قيمتها 100,000. قلنا له اجعل الدين 50,000 في مقابلات الشقة. قال هي مقتناة وليست مستثمرة للتجارة حتى تجعل هذه مقابل هذه. قلنا له لا يضرنا ذلك، لأنه لو أنك أردت أن تفلس ستباع هذه الشقة بهذا الدين، لهذا الدين. نقول له اجعل 50,000 في مقابلة هذه الشقة، وسلم لنا 10,000 التي هي وعاء الزكاة سليمة، لأننا لا نستطيع أن نأخذ الزكاة على الشقة لأنها مقتنة، لكننا نستطيع أن نأخذ الزكاة من ماذا؟ من 10,000 النقدية. فنقول له سلم لنا هذه 10,000 من الديون، واجعل ديونك في مقابلة مال آخر ولو كان مقتنا، ولو كان مشغولا بحاجتك، ولو كان ليس مما يحسب في الزكاة، اجعل هذه 50,000 في مقابلة هذه الشقة. وهذا حال أكثر الناس، وهذا حال أكثر الناس. فنقول له سلم لنا 10,000، بارك الله فيك، واجعل دينك في مقابلة الشقة هذه التي يعني يمكن أن نسلم المال. إذن أعطنا 10,000 نجب الزكاة فيها، فأخرج منها نأخذ منها. لماذا؟ لأننا سلمناها من الديون، لأننا سلمنا هذا الوعاء من الديون، وعليه يعني هذا سادتنا الشافعية بارك الله لنا في أعمارهم، فهم من في موضوعات الديون من الناس المناصرين للفقراء، وهم متوسعون في وعاء الزكاة في هذه المسألة، ونحن يعني متقلبون بين فضل الله ورحمته بأجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ، فالحمد لله رب العالمين. إذن نقول طالما أنه أمكننا أن نجعل الدين في مقابلة مال عنده ولو لم يكن تجب في ذلك المال زكاة كأن يكون مقتنا، فنجعله في مقابلة المقتنيات ونسلم رأس المال للزكاة فنأخذ منه ربع العشر. مثال آخر، وهذه على مسألة جديدة، على سبيل المثال أنا أتاجر بالسيارات، أبيع السيارات وأشتريها، فجاءني أحدهم وقال لي أجرني سيارة منه إجارة لمدة 6 أشهر، لكنني أنا أقلب المال في السلعة، لست مثل الذي يقلب المال في المنفعة. إذن أنا تاجر سلع، لست تاجر منافع مثل مكتب تأجير السيارات ومكاتب التأجير العقاري التي تتجر بتقليب المال بمنفعة التجارة. أنا تاجر سيارات أبيعها وأشتريها، لست أؤجرها. فجاءني أحده فقال لي أجرني هذه السيارة لمدة 6 أشهر ب5,000، فأعطاني 5,000 فلا تضم إلى عروض التجارة أو إلى زكاة التجارة، بل تعتبر مالا مستفادا وتستقبل بها حولا. لكن السيارة تزكى كعروض، لكن الآن أنا أتكلم عن زكاة أجرتها. فإذا مارست التجارة في البيع، بمعنى في مثل هذه الحالة عندي سيارات أتجر بها، فلاحت لي فرصة التأجير، فهذا تأجير يعتبر مال مستفاد. طيب أيضا أنا على سبيل المثال أعد المساكن للتجارة، أعد المساكن للتجارة وأنا أريد أن أتاجر في هذه الشقق، فجاءني أحدهم وقال لي أجرني هذه الشقة 6 أشهر. أنا لست أقلب المال في تجارة المنافع، أنا أقابله في تجارة السلع والأعيان، فإذا أجرته إجارة اللي هي منافع دون قضية إن أنا لست أتخذ من المنافع عروض تجارة، عندئذ أقول إنه يستقبل. طيب على سبيل المثال أجرت محلا لي بقيمة 10,000 دينار لمدة 5 سنين، في كل سنة 2000، فقبضت 10,000 مرة واحدة. الذي يزكى مبلغ السنة التي استحقت وتستحق بعد اكتمال منفعتها، بعد السنة الأولى تستأنف بأجرة الشقة لسنة قادمة، هل تزكي 10,000؟ لا تزكي 10,000، لأنه قد يطرأ طارئ فيفسخ العقد وإذا بالمحل انهدم. إذا سنقول لك أرجع 4,000 أو حصة ما تبقى من السنين، سنقول لك أرجعها لمن؟ للمستأجر. إذا هذه الأموال لم تكن لك، إذا أنت لم تكن مستحقا لها. الاستحقاق يكون بعد تمام العام. بعد تمام العام كيف يعني بعد تمام العام؟ أجرتك شقة 5 سنين، في كل سنة 2000، متى تستحق الألفان الأولى؟ بعد اكتمال السنة. إذن بعد اكتمال السنة تستأنف بالألفين عاما مقبلا. طيب والثمانية آلاف ماذا تفعل بها؟ لا تزكى، لا تزكى، لأنها لم تصبح ملك، لأنها قد تتعرض للاستحقاق. هدمت الشقة، هدمت الشقة بعد العام الأول، ماذا تفعل بالثمانية آلاف؟ ماذا تفعل بالثمانية شرعا؟ ماذا تفعل بالثمانية آلاف؟ نقول لك أرجعها، نقول لك أرجعها لفسخ العقد لعدم اكتمال المنفعة. طب كيف تزكيها ولم تستحق لك بعد؟ إذن لا تستحق هذه إلا بعد أن تتم فترة الأجرة. من كان يتاجر بالأراضي، من كان يتاجر بالأراضي ولكنها مزروعة، فباع ثمرة الأرض، فباع ثمرة الأرض ما فيها من ثمر، تمام، فهذا لا يعد الثمر عرض تجارة، فيستقبل بثمنه، لأن التجارة في الأرض وليست في الثمرة، بل الثمرة غلة. وكذلك مثل الأرض إذا كان يتاجر بالشجر. شرط الاستقبال بالثمرة في أرض التجارة أن يعني الآن أنت بدك تقول لي الثمرة هذه التي أزهت وطلعت وبعتها، قلت لك استقبل بثمنها، بثمن الإيه؟ الثمرة. فماذا لو اشتريت الأرض بعد بدو الثمرة؟ كانت الثمرة سلعة، فعليك أن تزكيها زكاة عروض تجارة. فإن اشتريتها قبل البدو، الذي قبل بدو الصلاح، فتعتبر الثمرة غلة. فإن اشتريتها بعد بدو صلاح الثمر، فتعتبر الثمرة سلعة. واضح الكلام؟ هذا بخصوص ما يتعلق. إذن الآن حكم الصوف، اشتريت المواشية للتجارة، قلنا إذا كانت أقل من النصاب فإنك تزكيها زكاة تجارة. فإذا كان الصوف تاما، يعني اشتريت 20 رأسا من الخراف، لا تجب فيها زكاة أعيان، أليس كذلك؟ لا تجب فيها زكاة أعيان، بل تجب فيها زكاة العروض، لأنها لم يكتمل فيها وصف زكاة الأعيان. واضح الكلام؟ إذن نقول الآتي، هذه جاءت ومعها صوف، والصوف تام بلغ أنه يجز، نقول لك إذا بعت هذا الصوف فلا يزكى زكاة مستغلات، هذا يزكى زكاة عروض تجارة. أنت تتاجر بالمواشي واشتريت هذه الخراف وعليها صوف تام، فهو على وصف السلعة، صار كالثمرة عندما تشتري الأرض بعد بدو الصلاح. طيب فإن كان لم يعني يكتمل ولم يتم للجزاز، فنقول لك إنه يكون مستغلا، فما تبيع به فإنك تستأنف به عاما جديدا، يرحمكم الله. إذن ما يضم لأصله أربعة أقسام، ما يضم لأصله أربعة أقسام: ثمن ما اشتري للتجارة، وما بيع للتجارة، وغلة ما اكتري، يعني الاكتراء. الملكية يفرقون بين الاكتراء والإجارة، الاكتراء فيما لا يعقل، والإجارة فيما يعقل. القانون بيعتبر الإجارة فيما لا يعقل، وعقد العمل فيما يعقل. طيب وما اكتري بالفعل لها، وفصلنا وقلنا إنه لا فرق بين أن يكون قد استدان، أو أنه بدأ بما لم يكمل النصاب، فإن الحول يكون عندئذ منذ بدء التجارة. أما بالنسبة لزكاة الفائدة، أما بالنسبة لزكاة الفائدة، فزكاة الفائدة لها تفصيل خاص، وتعريف الفائدة هي ما ليس بربح تجارة ولا غلة تجارة، مال مستفاد متولد لا عن مال سابق، كالميراث والهبة والمهر والخلع والدية، فهي ليست متولدة عن مال سابق. حكم المال المستفاد أنه يستقبل به حولا بعد قبضه، المال المستفاد يستقبل به حولا بعد قبضه. فالمرأة التي يعني استلمت مهرها فإنها تستأنف بهذا المهر حولا، يعني تبدأ بعاد الحول بشرط أن يكون قد بلغ المال المستفاد نصابا، يعني 20 دينار فما فوق. إذن هذا بالنسبة لزكاة الفائدة. إذن أحدهم جاء هدية، الدية فوق النصاب أم لا؟ يبدأ باحتساب الحول. امرأة جاءها مهر في الغالب فوق 20، تبدأ باحتساب الحول. طب نفترض أن أحدهم جاءه ميراث 5 دنانير، طيب ثم بعد ذلك خالع زوجته، مات أبوه فأخذ 5 دنانير، ثم خالع زوجته ب10 دنانير فأصبحت 15 دينارا، ثم بعد ذلك وصلته دية 5 دنانير، ميراث من دية 5 دنانير، اكتمل يبدأ بحول جديد بجمع تلك الأموال المستفادة حتى إذا بلغت نصابا بدأ بها حولا جديدا، بدأ بها حولا جديدا. ولا شك أن هذا يعني فيه شيء من الصعوبة في موضوع ابتداء الحول بتلك الفوائد. إذن الفوائد حيث بلغت نصابا بدأ باحتساب الحول منذ ملك الفائدة التي بلغت نصابا، فإن لم تبلغ نصابا انتظر وكمل الفوائد القادمة حتى يعني يكمل النصاب. أما بالنسبة لما يتعلق بزكاة التجارة فالتجارة تنقسم إلى قسمين، إما إدارة وإما احتكار، إما إدارة وإما احتكار. المدير هو من يبيع بالسعر الحاضر كأصحاب الحوانيت البقالات والدكاكين، وهذا بعدما يبيع يخلفها بغيرها، انتهت الألبان سيأتي بألبان أخرى، انتهت الأجبان وهكذا كذلك، حتى يعني دائما يكمل سلعته ويبيع سلعته. هنا هذا التاجر لا يتربص السوق بل يبيع بسعر السوق، فعندئذ يشتري هذا ما يعني يذهب عنده من السلع ويأتي ببدله. طرح هناك ما يعني طرح سؤال وهو البضاعة التي برسم البيع، بمعنى يأتيك بعض التجار أو الموزعون ويضعون عندك بضاعة لتبيعها ولك نصيب من الربح، هذه ليست بضاعتك وبالتالي ليس عليك فيها زكاة، ليس عليك فيها زكاة. إذن ما يتعلق بما يمكن أن تزكيه هو مال التجارة المعد للتجارة، يزكي النقد في الصندوق، يزكي النقد الحال المرجو ولو لم يقبضه، الحال المرجو يعني دين حال الآن استحق لك على غيرك ومرجو سداده، بمعنى أنه ليس على مفلس أو على شخص لا تناله الأحكام ولا يأتي به الشرطة، أما إذا كنت إذن حل الدين وتستطيع أن تأتي به عن طريق التنفيذ فعندئذ يعتبر حالا مرجوا، يعتبر حالا مرجوا. الآن افترض أن لك دينا على الناس، قد يكون هذا الدين نقدي مؤجل، يعني لك عليه 10,000 تسدد بعد 6 أشهر، هذا موعد استحقاقية. فإذا كان لك عليه دين نقدي 10,000، الآن تقيم 10,000 نقدية بعروض حالة، يعني أنا عندي تاجر حديد لي على فلان 10,000 ستحل بعد 6 أشهر، هذه 10,000 دينار بكم ستأتي من عروض حالة؟ يعني لو أبدأ أشتري هذه العروض 10,000 إلى أجل، كم ماذا يأتيني من تلك العروض؟ أقول لك ستأخذ بها 40 طن إسمنت و20 طن من الحديد. إذن بعدما أقيم الدين المؤجل بالعروض أعيد تقييم العروض بنقد حاضر، لا يوجد عندي نقد بنقد إلى أجل. وضحت؟ لو قلت أنه لا يصلح، ليست هذه معاملات إسلامية، نقد مؤجل بنقد حاضر لا، لذلك قيمت نقد مؤجل بعروض حاضرة ثم عد تقويم العروض الحاضرة بنقود. هذا إذا كان المؤجل نقدا مؤجلا، إذن فيه الزكاة أم لا؟ فيه الزكاة. طيب نفترض أن لي بيع سلم، اشتريت حديد تسليم بعد 6 أشهر، لي عند الدكتور عماد 1000 طن حديد تسليم بعد 6 أشهر، كم تساوي حالتين؟ إذن أقيمها بالنقد، فما كان نقدا قيمته بالعروض ثم قيمته بالنقد، ما كان نقودا قيمته بالعروض ثم بالنقود، طب ما كان عروضا مؤجلا قيمته بالنقود الحاضرة. يعني أقدر لو خربت ذمته كمفلس الآن تصبح كما لو كانت حالة، كما لو كانت حالة بكم تساوي؟ تمام. إذن هنا أقوم بعملية التقييم للديون، فإذا كانت عروضا قيمتها بالنقد، بكم أشتري هذه العروض؟ مش بدي أشتريها، سأدفع الآن ثمنها، كم تساوي بالنقود؟ طب إذا كانت عروضا قيمتها بالنقود، طب إذا كانت نقودا قيمتها بالعروض إلى مثل هذا الأجل ثم بعد ذلك قيمت العروض بالنقود. إذن هذا التاجر. نعم نعم صحيح، يعني التاجر اللي هو التاجر المدير لاحظ، وهو الذي يقلب السلعة في الأسواق. إذن يقيم النقد بعروض والعروض بنقد. زكاة السلع البائرة عند المدير إذا بارت السلع، إذا بارت السلع يعني اشترى ألبسة شتوية ومضى الشتاء وما أحد يسومها وما عاد أحد يأخذها، ذهب سوقها، الآن هل ينتقل إلى الاحتكار بمعنى أنه يزكيها بعد بيعها؟ نقول له لا، لا لا تنتقل إلى الاحتكار إذا كان البائر أقل من النصف. إذن المدير إذا بارت سلعته وكانت السلعة البائرة أقل من نصف تجارته ومحله، أقل من نصف العروض، فعندئذ لا ينتقل إلى الاحتكار، لأن الاحتكار يزكي لعام واحد مضى، أما المدير فيزكي لكل عام. فقال أنا بارت سلعتي ولم أحد يعد أحد يسومها، نقول له إن كانت الأقل فعليك أن تقيمها بالسعر، بمعنى لو جاءك أحد يعني اشتريتها تريد أن تبيعها 100، لكنك لو قلت لأحدهم أنا أريد أن أبيع، قال لك أعطيك 50، فتقيمها 50. طيب فإن بار النصف فأكثر فقولان، كلاهما رجح، فقولان كلاهما رجح. المحتكر يتربص بالسلعة السوق ويتربص الربح، لا يتربص الخسارة، لا يتربص الخسارة. أما صاحب السلع البائرة فهو ينتظر البيع برأس المال لينجو من الخسارة. طيب إذا قلنا إن من تبور عنده سلعة فإن كانت أقل من النصف فلا ينتقل الإدارة ويزكي كل عام، فإن كانت نصفا فأكثر فإن فيها قولين، فإما أن يجعلها كالمقتنى، وإما اللي هي عفوا ليس كالمقتنى، إما أن يزكي كالمحتكر وإما أن يزكي كالمدير. زكاة الدين غير المرجو يزكيه لعام واحد مضى بعد قبضه، يعني واحد أصبح مفلسا تاجر أفلس وللناس عليه ديون، فإذا كان الدين غير مرجو فإنه يزكى لعام واحد مضى فقط، لكن بشرط أن يقبضه وأن يكون قد قبض منه نصابا، أن يقبضه وأن يكون قد قبض منه نصابا، وكذلك الحسابات المجمدة والمحجوزة. على فرض أنك قيمت عرض تجارة بمئة ثم بعد ذلك زكيت ثم وجدته وإذا بك تبيعه بمئة وخمس، نقول لك لا تزكي الخمسة الزائدة لسبب أن هذه نتيجة تغير السوق فارتفعت السلعة، على خلاف لو أنك حزرت على خاتم، قلنا الخواتيم التي هي مرصعة بالجواهر، هذه الخواتيم المرصعة بالجواهر فإنك تحاول أن تحزر، تحاول أن تحزر، تقول هذا فيه على سبيل المثال 10 جرامات، هذا فيه 50 جراما، هذا فيه 150 جراما، فإذا تبين أن فيه 170 فنقول لك أخرج عن 100، أخرج عن 20 الزائدة، واضح؟ لأن هذا ليس فيه العذر الذي قلناه في التجارة وهو تقلب السوق، وهو تقلب السوق. هذا فيما يتعلق بموضوع الإجارة وموضوع الاحتكار. أما المحتكر كما قلنا في موضوع تغليب جانب الاحتكار والإدارة، بقي عندنا أن نتوسع شيئا من في الحديث عن ما يتعلق بزكاة العروض إذا كانت زراعية أو صناعية، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى في وقت لاحق بإذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.